بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى بيان الفصل السادس وهو التكلم عن خاتمية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ضوء العقل والوحي، بمعنى أنه نبينا محمد صلى الله عليه وآله هو خاتم النبي، يعني لا نبي بعده، والختم بمعنى الانتهاء، ختم النبوة يعني نهاية النبوة، وأنه لا نبي بعد هذا النبي، هذا يسمو خاتم النبيين. ومعنى ختم النبوة أيضا أنه لا شريعة أو ديانة تأتي بعد هذه الديانة، هي الديانة الخاتمة والشريعة ماذا؟ الخاتمة، والكتاب الذي نزل معه يكون أيضا خاتم الكتب السماوية كمثل الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، والقرآن خاتمها آدم ونوح وإبراهيم وصالح وموسى وعيسى وشعيب وكثير أنبياء إلى أن يصل إلى عيسى ومحمد خاتمهم، بعد ما يوجد بعد نبي بعد. فالختم بمعنى النهاية، نهاية النبوة ختمت بالنبي، نهاية الكتب السماوية انتهت بالقرآن، نهاية الشرائع انتهت بالإسلام. فالإسلام إذن إلى عالمية بالخاتمية، هذا المعنى. أكو أدلة كثيرة تثبت الخاتمية سواء كان بنصوص الكتاب أو السنة. فذكرنا المصنف معنى الختم عند لغة أهل اللغة، وذكرنا دليل من القرآن على ختم النبوة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وذكرنا دليل من السنة. نعم، قال الخاتمية في ضوء العقل والوحي، نعم يعني بما يدل عليه من العقل وبما يدل عليه من الوحي، يعني يقصد من السمع. القرآن هو نفسه يدل على أنه خاتم الأنبياء، هو النبي الأعظم وخاتم الشرائع وخاتم الكتب السماوية. اتفقت الأمة الإسلامية، الاتفاق يعني من دون خلاف، اتفاق يعني تواطؤ وتسالم اجتماع من دون خلاف، الأمة الإسلامية على أن نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، يعني انتهت النبوة فيه ولا نبي بعده. لهذا يقولون من الحكم الإلهية أن النبي لم يكن له ولد، حتى لا يأتي البعض ويقول أنه ابن النبي نبي، هاي من الحكم اللي اقتضت أنه النبي ما يكون له ولد، حتى بعد أن ولد له ابنه الطاهر توفى، وبعد أن ولد له ابنه إبراهيم في المدينة أيضا ماذا؟ توفاه الله. وشريعته خاتمة الشرائع، يعني بعد ما أبو شريعة أو ديانة إلهية من بعد ديانة الإسلام. وكتابه خاتم الكتب السماوية، القرآن خاتم كتاب إلى شريعة، وخاتم شريعة خاتم كتاب، بعد ما يوجد بعد كتاب سماوي. وهذا شيء يدل على أنه لو ظهر شخص وادعى أنه نبي آخر الزمان، هذا إنسان باطل مدعي كاذب. لو ظهرت ديانة وشخص ادعى صاحب الديانة أنها ديانة إلهية، أو ادعى أن كتابه كتاب سماوي، هذا يدل على أنه باطل. نعم، ويدل على ذلك يعني على الخاتمية للنبي الأعظم ولشريعته وكتابه نصوص من الكتاب والسنة. السنة نقصد بها الأحاديث اللي ما يرد عن النبي وأهل البيت عليهم السلام، نشير إليها ثم نجيب عن أسئلة حول الخاتمية. أكو بعض الشبه أثاروها بعض الكتاب حول أنه أكو تناقض، كيف القرآن يقول خاتم ومن جهة يقول أنه الشرائع مستمرة والأنبياء أرسالهم مستمر، إن شاء الله راح نتناولها. النص اللي ورد في القرآن الكريم الصريح اللي يدل على أن النبي الأعظم هو خاتم الأنبياء قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين، طبعا هاي الآية واضحة عندكم، نزلت في زيد بن الحارثة، كان ربيب النبي، النبي رباه من يتمه فسمي بربيب النبي، وكان يقولون إنه زيد ابن محمد لأن النبي رباه من صغره وهو كان يتيم. فنزل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، حتى زيد بن الحارثة اللي هو رباه النبي ما لكم حق تقولون إنه هو النبي أب له، النبي كان مربي له كافل له لأنه كان يتيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم نبيين، يعني لا نبي بعده. ابن فارس صاحب كتاب مقاييس اللغة يريد يبين لنا معنى الختم. قال الختم له أصل واحد وهو بلوغ آخر الشيء، مثل يقولون ختم الكتاب، يعني بلغ آخر الكتاب، ختمت الشهر، ختمت القرآن، يعني بلغت آخره وانهيته، ختمت الطريق يعني أنهيته إلى آخره، وهكذا. إذن الختم بمعنى بلوغ آخر الشيء. يقال ختمت العمل يعني بلغت آخره نهايته، ولهذا منه أخذت الخاتمة في الكتاب، خاتمة الكتاب يعني آخر شيء يذكر في الكتاب. وختم القارئ السورة يعني بلغ أواخرها وأنهاها. والختم وهو الطبع على الشيء، فلذلك من هذا الباب أيضا. يعني شنو الطبع على الشيء؟ ما رفع عندنا كما تعرفون، يقولون ختمه يعني وقعه، أو يقولون ختمه يعني ذكر توقيعه يعني طبعه، هذا أيضا يأتي بمعنى الختم. فلذلك من هذا الباب أيضا، لأن الطبع على الشيء لا يكون إلا بعد بلوغ آخره، حتى مسألة التوقيع للنهاية أو الطبع هذا يأتي عند بلوغ آخر الشيء. إذن معنى الخاتمية للنبي يعني آخر نبي من الأنبياء، آخر شريعة من الشرائع، آخر كتاب سماوي من الكتب السماوية، من بعدها لا نبي ولا شريعة ولا كتاب سماوي. ثم إن ختم باب النبوة يستلزم ختم باب الرسالة. يعني إحنا نقول إن النبي خاتم الأنبياء لا نبي بعده، يعني كذلك لا رسول بعده، لأن الرسالة مأخوذ فيها النبوة. الرسالة درجة أعلى من النبوة. الشخص ما يكون رسول الله إلا بعد أن يكون نبي. والفرق بين النبي والرسول إنه النبي يرسل إلى قوم خاصين ويسمع الوحي بطرق من طرقه، أما بالمنام يراه أو بالإلقاء المباشر يسمعه أو بإلقاء الخطاب في داخله يسمع الخطاب مال الوحي. لكن الفرق الرئيسي بين النبي، قالوا إنه النبي يرى الوحي في المنام لكن لا يراه في ماذا؟ قالوا هاي بعد الفوارق، ولا يراه في اليقظة، والرسول يراه في اليقظة والمنام، هاي بعض الفوارق. الفارق الثاني إنه النبي يرسل إلى قوم خاصين، مدينة خاصة أو بلد خاصة، بينما الرسول يرسل إلى جميع البشرية في جميع الأرض المعمورة في زمانه. يعني الله من أرسل إبراهيم أرسله لكل المعمورة، ما أرسله إلى خصوص أهل العراق أو بلاد الشام أو أرض فلسطين أو أرض مكة، لا، أرسل لبلاد الحجاز، أرسله لجميع المعمورة. كذلك نوح اللي نسميه إحنا الآدم الثاني أو أبي البشرية، لكل المعمورة. وهكذا موسى وعيسى ثم نبينا الأعظم، هذول الخمسة فقط رسل اللي نسميهم أولي العزم، إبراهيم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. هذول الخمسة نسميهم أولي العزم، اجتمعت فيهم النبوة والرسالة، غيرهم فقط أنبياء، الله عز وجل أرسلهم لبعض الأقوام والبلدان الخاصين. إذن الرسالة رتبة أعلى من النبوة، والرسول لا يكون رسول إلا بعد أن يكون نبيا. لهذا إحنا عندنا مقولة، كل رسول نبي وبعض النبي رسول، لأن بيناتهم عموم وخصوص مطلق. نعم. إذن إذا قلنا أنه النبوة ختمت بالنبي يعني لا نبي بعده، هذا أيضا معناه لا رسول بعده، لأنه إذا شخص ادعى الرسالة نقول النبوة ختمت والرسالة لا تكون إلا بعد أن تكون نبي، لأن الرسالة هي إبلاغ أو تنفيذ ما تحمله الرسول عن طريق الوحي. يعني نحن عندما نقول النبوة ختمت يعني لا نبي، وإذا انقطع النبي يعني انقطع الوحي. فبعد لو شخص ادعى أنه نزل عليه الوحي هذا نروي بالكذب، لأن الوحي بعد النبوة لا ينزل. نعم. حتى لمقام الأوصياء لا ينزل، لأن الوحي مختص بمن؟ بمقام النبوة. طبعا قصدنا بالإنزال يعني التبليغ، أنه يبلغه ويقي كلام في خاطره، هذا ما يحصل فقط مع الأنبياء والرسل. نعم. حتى مقام الأوصياء لم يبلغه. نعم. لهذا أكو خطبة لأمير المؤمنين اللي ينعى فيها النبي وانقطع بفقدك الوحي، يعني انقطع بعد ما ينزل الوحي على الأرض من بعد فقدك، لأن الرسالة إبلاغ أو تنفيذ ما تحمله الرسول عن طريق الوحي، فإذا انقطع الوحي والاتصال بالمبدأ الأعلى فلا يبقى للرسالة موضوع. يعني إذا بعد الوحي انقطع، يعني بعد ما في نزول للكلام الإلهي، ما في اتصال بالمبدأ الأعلى. يعني ما في بالمبدأ الأعلى يقصد به ماذا؟ كلام، يعني ما في اتصال مع الله عز وجل، لأن الوحي ينقل كلام الله، كلام الله. فلا يبقى للرسالة موضوع. وهذا واضح لمن أمعن النظر في الفرق بين النبي والرسول. يعني واضح عندنا عندما نقول ختمة النبوة بالنبي، يعني ختمة الرسالة كذلك، لأن الرسالة ما تأتي لشخص إلا بعد أن يكون نبيا. وإذا قلنا لا يوجد نبي وختمة النبوة، يعني لا وحي ولا رسالة ولا كلام المنزل، فهذا معناه أيضا من يدعي ذلك نرميه بالكذب. فالنبي هو الإنسان الموحى إليه بأحد الطرق المعروفة. مرت علينا إذا تذكرون تفسير تفاسير في بيان نظرية الوحي، يعني الوحي كيف ينزل على النبي؟ هل هو إلقاء، إيجاد في نفسه مثلا، إيحاء؟ مرت علينا بعض التفسيرات. قال والرسول هو الإنسان القائم بالسفارة من الله للتبشير، لأن النبوة عرفوها بأنها وظيفة إلهية وسفارة ربانية بين الله عز وجل لمن يختاره من البشر لإيصال الوحي والكلام المنزل. للتبشير يعني يبشر بأحكام الله وشرائعه ودخول الجنة وثوابه، وأيضا ماذا؟ للتنذير، يعني ينذر الناس من مغبة وعقوبة المخالفة، يزجرهم ويذكرهم بالعقاب مع المخالفة، أو لتنفيذ عمل في الخارج أيضا، اللي هو منه تبليغ الرسالات والأحكام وإقامة الشرائع. هاي كان من يقوم بها؟ النبي. تنظيم الفرد والمجتمع، إقامة الدولة الإسلامية مثلا، رسم حدودها السياسية والاقتصادية، هاي كلها النبي كان يقوم بها. مثلا ممارسة الدعوة والنشر والحروب والسلم، كلها النبي كان يقوم بها بأعمال خارجية. وهناك آيات أخرى تدل على خاتمية الرسالة المحمدية تصريحا أو تلويحا، يعني تصريحا يعني وضوحا، وتلميحا يعني ليس بذلك الوضوح الصريح، لكن نفهمه بالملازمة، نفهمه بالملازمة. يطول المقام بذكرها، اللي يريد يحب يراجعها يراجعها بالمصنفات، مثل كتاب مفاهيم القرآن للمؤلف ذكر هناك تفصيل كبير. وهذا طبعا دليل من الكتاب. هسه راح ناخذ دليل من السنة مما ينص على الخاتمية من الأحاديث، الحديث المشهور المعروف اللي يسمى بحديث المنزلة، نعم، اللي هو متفق عليه بين الأمة، يعني مروي في كتب أهل السنة العامة ومروي في كتب أهل الخاصة اللي هم الإمامية، يسموه كتاب المنزلة، وهو متفق عليه في صدور عن النبي، لا يوجد خلاف فيه، يعني يوجد اتفاق وإجماع على صدور من النبي. فقد نزل النبي نفسه منزلة ومكان موسى، ونزل عليا منزلة ومكان هارون. إذا النبي نزل نفسه مكان موسى، يعني مقام النبوة والرسالة، ونزل علي مكان هارون، وهارون من بعد النبي موسى ماذا كان؟ كان وصي له. تعرفون أنه موسى عليه السلام من ذهب إلى ميقات ربه، من الخليفة والوصي اللي خلفه وصى هارون، يا هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فجعله وصي من بعده. وهذا الحديث ذكر من النبي بمواطن متعددة، بالأخص بمن؟ في غزوة تبوك أو غزوة مؤتة، لأن الأمير المؤمنين شارك في جميع غزوات وحروب النبي من أحد إلى آخرها، لكن في غزوة تبوك ومؤتة كان النبي هو الذي يخرج للقاء الروم، هو راد يخرج، وخرج بالجيش ماله، فلهذا راد يبقي خليفة على المدينة مغبة من أنه الأعداء مثلا يهجمون عليها، ومغبة من أن المنافقين يسببون انقلاب الحكم، لأن المنافقين كانوا موجودين يتربصون بالإسلام، فلا بد أكو حاكم وصي يبقى يؤمر وينهى ويحمل السيف ويراعي الجيش. فابنه أبقى النبي، أبقى أمير المؤمنين. فجاء أمير المؤمنين في حادثة مشهورة ومعروفة، قال له يا رسول الله أتخلفني على النساء والأطفال والضعفاء؟ لأن كلهم خرجوا الرجال لأجل الجهاد والقتال، من اللي بقى؟ الشيوخ والكبار والنساء والأطفال. فقال له يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. يعني الذي قال له أنت وصي، أنت خليفة من بعدي، وأنا جعلتك وصي وخليفة وين؟ في المدينة من بعد غيابي. ويذكرون أيضا المفسرون وعلماء الكلام أن الغرض كان أن النبي رادي مهد للوصايا لأمير المؤمنين من يوم الغدير، حتى من يوم الغدير من يبلغ ما يكون أمر مستغرب عجيب على المسلمين، لأن سابقا النبي خلف علي عليهم في مدينتهم، فهي مو أول مرة يوصيه بالخلافة والولاية له. أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي. هذا يسموه استثناء نفي بعد الاستثناء والحصر، يفيد الحصر، يعني ماكو نبي من بعد النبي، لا نبي بعدي. ودلالة الحديث على الخاتمية واضحة كدلالته على خلافة علي للنبي من بعد رحيله، اللي هو الحديث الغدير المشهور يا علي أنت من ذكر له يا علي من والاك فقد والى الله ومن عاداك فقد عاد الله. هذا حديث الغدير المشهور المعروف اللي رفع فيه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا هم يدل على الخلافة والوصايا. قال علي عليه السلام كان طبعا هاي خطبة لأمير المؤمنين، كان بعد وفاة النبي كان يرثي أمير المؤمنين من بعد وفاة النبي يرثيه، قال أرسله على حين فترة من الرسل، يعني بعد مرور زمن وفترة مضت على إرسال الرسل أرسله الله، وتنازع من الألسن، يعني ناس اختلفت في شرائعها وعقائدها وألسنتها أرسله الله لهم بعد أن اختلفوا، فقفى به الرسل. يقفي يعني ما يأتي تبعا، مثل يقول كلام يقفى كلام، يعني كلام يتبع كلام. هنا النبي جاء الله عز وجل وأرسله بماذا؟ بعد أن قفى به الرسل، يعني أتبعه بعد أن أرسل رسل قبله، قفى به الرسل وختم به الوحي. جاء الأمير المؤمنين بيا كلمة ختمة، والختمة يعني بلغ أمره ونهايته في نبوته، ولا نبي بعده ولا وحي ينزل بعده، ها إلى غير ذلك من النصوص المتضافرة اللي تدل على الخاتمية. نعم. الآن راح نذكر شبهة. الشبهة بمعنى الالتباس وعدم الوضوح، وهاي الشبهة هي شبهة واهية، واهية يعني ضعيفة لا تستحق الوقوف عليها، لكن المصنف يريد يذكرها من باب البيان. أو أورد على الخاتمية شبهات، يعني بعض الالتباسات وبعض الواهية يعني ضعيفة، أي ضعيف، شبهة واهية ضعيفة يعني لا تستحق المقاومة بالدليل. أورد على الخاتمية شبهات واهية يعني ضعيفة والتباسات، غني عن الإجابة يقف عليها كل من له إلمام بالكتاب والسنة، يعني كل شخص عند اطلاع الكتاب والسنة يستطيع أن يجاوب عليها لأن هي ضعيفة واهية ويقدر يلم بها ويرد عليها. كذلك من له إلمام بالأدب العربي، لأن الأدب العربي من ضمن الشعراء والخطباء هم أيضا ماذا؟ أكدوا حقيقة الخاتمية للنبي. من الآن ما قرأناه من خطبة الإمام أمير المؤمنين، نوع الخطبة نوع من أنواع الأدب العربي، أكد الإمام في خطبته أنه النبوة ختمت. نعم. ولأجل إراءة وهن هذه الشبهات نأتي بما تعد من أقواها. صحيح هي شبهات ضعيفة ما تستحق الوقوف عليها، لكن إحنا نريد نبين ضعفها، فرح نقف على أقواها، نذكر أقوى شبهة ونجاوب عليها، أما الباقيات الأخرى ضعيفات ما يستحقن الذكر. ثم نرجع إلى البحث حول السؤال المهم حول الخاتمية وهي قابلة للبحث والنقاش، ثم بعد ذلك نذكر أنه سبب الخاتمية وش يترتب من ثمرة أنه النبي يكون خاتم، راح نذكر إن شاء الله. نذكر الشبهة. الشبهة هي هكذا: كيف يدعي المسلمون انغلاق باب النبوة والرسالة مع أن صريح كتابهم ناصع بانفتاح بابها إلى يوم القيامة؟ هاي الشبهة ذكرها منه؟ ذكروها المسيحيين النصارى والرهبان، يقولون كيف إن تقولون أن النبوة والرسالة منغلقة وانغلقت بالنبي والإسلام هو الشريعة اللي ختمت بها الشرائع؟ وصريح كتابكم يعني الواضح من عند على نحو الصراحة والوضوح في كتابكم ناصع يعني واضح بين علن إنه يقول إن باب النبوة مفتوح إلى يوم القيامة، موجود بهاي الآية المباركة. يا بني آدم أم
بابهما يعني
نعم بابهما يعني باب النبوة والرسالة، يعني أن صريح كتابهم اللي هو القرآن
يدلهم على هذا الآية.
أحسنتم، يدل بانفتاح باب النبوة والرسالة إلى يوم القيامة.
ما دليله هذا الآية؟
أحسنتم، استندوا لهاي الآية. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية ذكرت يأتينكم رسل منكم، يعني اللي استفاد منها أن الرسل تأتي منكم والرسل مستمرة، سوف تأتي منكم ويقصون عليكم آياتي يعني يذكرون لكم آياتي فمن اتقى وأصلح واتبعها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هاي الآية من قوله يأتينكم رسل منكم تدل على استمرار إرسال الرسل منكم. طبعا هاي الآية هي مطلقة عامة، نقدر احنا نخصصها بهمن بآية الخاتمية، وهذه عامة تتكلم عن الرسل اللي كانت ترسل في ذاك الزمان، وهاي الآية متأخرة جاءت خاتمية للرسل، وهاي الآية جاي تتكلم من بعد آدم عليه السلام، تريد توصل رسالة للبني آدم إنه سوف يأتيكم رسلون. لحد الآن إحنا لم نرسلهم، لكن سوف يأتيكم أنتم يا بني آدم من بعد آدم راح يأتيكم رسل تقص عليكم آياتي اتبعوهم، لأن اللي يتبعهم يكون معاه الصلاح والهداية. هكذا تريد تذكر، ما تريد تقول إنه من بعد النبي سيأتون الرسل والرسل يستمرون، هذا المعنى ما مفهوم للآية. نعم، لهذا احنا قلنا هي شبهة واهية ضعيفة ما تستحق النقاش والجدل والوقوف عليها. الجواب إن الآية تحكي خطاب الخاطب به سبحانه بني آدم في بدء الخليقة من بعد آدم، بعدها الرسل ما مرسلة، وذكرت الآية إنه سوف يأتيكم رسلون اتبعوهم من اتقى وأصلح اللي يتبعهم لا خوف عليه. قال تحكي خطابا خاطب به سبحانه بني آدم في بدء الخليقة أو بدء الخلقة، وفي الظرف الذي هبط فيه آدم إلى الأرض، بعدها الرسل ما مرسلة، فتريد تخبر لأنه راح تأتيكم رسل. فالخطاب ليس من الخطابات المنشئة في عصر الرسالة، مو نزل على النبي وتريد تقول إنه بعد إرسال النبي سوف يأتيكم رسل والرسل مستمرة، هذا ما يمكن تقبله في حتى ينافي ختمها، حتى تقولون هاي الآية تدل على استمرار النبوة وتلك الآية تدل على ختمها. نعم، والجواب نعم على هذا، بل هو حكاية للخطاب الصادر بعد هبوط أبينا آدم إلى الأرض. الله عز وجل بعد أن أنزل آدم إلى الأرض وجه خطابات، من ضمن هذه الخطابات أنه سوف ترسل لكم رسل، والشاهد على ذلك أمران. أولا سياق الآيات، الآيات المتقدمة على هذه الآية كانت تذكر قصة آدم، ثم بعدها جاءت يا بني آدم، يعني الخطاب كان مع آدم ثم الخطاب وين توجه إلى بني آدم، وهذا يدل على أن سياق الآية يدل على الوحدة. طبعا سياق الآية مو دائما دليل، لكن في بعض الموارد يكون دليل، سياق الآيات مو دائما دليل، لكن في بعض القرائن يدل على أن السياق واحد، لأن هاي الآية متصلة بسياقها من الآية السابقة، والآية السابقة تتكلم عن آدم، والآن تتكلم عن الخطاب اللي يتوجه من بعد توجهها لخطاب آدم لبني آدم، فوحدة السياق تدل على أنها نزلت في عصر ما بعد آدم. هاي أولا. ثانيا قوله سبحانه في موضع آخر قال اهبطا منها جميعا، هذا لمن يتوجه الخطاب؟ لآدم وحواء. نعم، بعضكم لبعض عدو فأما يأتينكم مني هدى، جاي الخطاب يتوجه إلى آدم وحواء وأولادهم من بعدهم، فأما يأتينكم مني هدى، اللي يأتي من الله الهدى هو منه الرسالة والنبوة. نعم، اللي تهدي الناس إلى طريق الشريعة مثلا واتباع الدين، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هاي شو تدل الآية؟ تدل إن الخطاب جاي يأتي بعد من؟ بعد هبوط آدم. يعني يقولهم بعد هبوطكم راح يأتيكم رسل مني، يأتيكم هدى مني، والهدى هو علم يقصد به منه هدي النبي وشريعته ودينه. هذا إذا يدل على أنه هذا الخطاب يأتينكم مني هدى، يأتينكم رسل منكم، هذا يدل على أن الخطاب نزل في ما بعد هبوط آدم إلى الأرض، ولحد الآن لم يرسل ولم تأتي، ولكن القرآن جاي يخبر سوف تأتيكم رسل، سوف يأتيكم الهادي اللي يهديكم. وانظر أيضا إلى قوله تعالى فأما يأتينكم مني هدى، الهدى منه النبي والرسول والكتاب اللي حمل السماوي، يتحد مضمونها مع قوله أما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. إذن المراد بالإتيان للرسل هو إرسالهم، لكن كان يخبر القرآن عن وقوع الإرسال من بعد آدم، لا الإرسال بعد عصر رسالة النبي، لأن هذا يتنافى ويا الخاتمية. نعم. ثم نذكر أن الخاتمية لها ارتباط بخلود التشريع الإسلامي. يعني هناك سؤال يجب الإجابة عليه، وهو توسع الحضارة. المجتمعات كما تعرفون جاي تتوسع، والقوانين تحتاج قوانين جديدة، أمور السياسة والاقتصاد والاجتماع والأمور الفكرية والمعيشية، ما العجلة التقدم جاي تتقدم، كل يوم تستحدث مسائل، توجد مواضيع جديدة. طيب لابد إحنا هم عندنا تشريعات وقوانين تتواكب وتتناسب ويا هذا التطور مال الأحداث. يعني في عصر الرسالة ما كان شيء اسمه مواصلات وسيارات وطائرات وسفن، ما كان موجود حروب على نحو التكنولوجيا والتطور، ما كان موجود هاي الأشياء. هذا يدعي أن عصر التقدم جاي يندفع بالأمم والعصور إلى الجديد، فالجديد يعبرون عنها مسائل مستحدثة جديدة. كل مسألة مستحدثة تحتاج قانون، تحتاج تشريع. طيب هل إن قوانين التشريع الإسلامي اللي نزلت في عصر التشريع القديم قادر على أن تواكب هذا التقدم بالحضارات والأمم والعصور؟ لو هي قوانين وتشريعات خدمة تلك الحقبة الزمنية القديمة وهي غير قادرة على المواكبة ويا هاي الأزمان الأخرى، هنا هذا السؤال يحتاج جواب. ثم هناك شيء آخر، الكتاب والسنة ذكر قوانين وتشريعات وأحكام، لكن أكو مسائل مستحدثة ظهرت في زماننا ما هو حكمها؟ مثل التلقيح الصناعي، التلقيح الصناعي من المستحدثات في عصرنا. الاستنساخ البشري الآن ظهر، استنساخ حيواني وبشري الآن ظهر بالتطور، صناعة لحوم غير اللحوم الطبيعية، لحوم صناعية. طيب هاي يحل أكلها أو لا يحل أكلها؟ استنساخ بشري يحل ما يحل؟ تعدد الإنجاب والتوأم حلال ومو حلال؟ التلقيح الصناعي بالتلقيح المختبري للنطف يحل ما يحل؟ هاي كلها مسائل جديدة مستحدثة جاي تظهر بعصرنا. ها شنو أحكامها؟ إلها أحكام لو ما إلها أحكام؟ تلك التشريعات بعصر الرسالة من الكتاب والسنة هل هي خالدة تواكب كل زمان ومكان؟ لو بخصوص عصر الرسالة نحتاج جواب عن هذا السؤال. شي جواب المصنف يقول إن ها هنا سؤال يجب عليه الإجابة عنه، يجب علينا الإجابة عنه، وهو إن توسع الحضارة يلزم المجتمع بتنظيم قوانين جديدة. مو صار عندنا نظم وقوانين للسير، مو صارت وسائل نقل سيارات طائرات سفن، مو صار مثلا عندنا بنايات واستحدثت جديدة وطرق انفتحت، بعد عندنا مدارس جديدة، طرق تعليم جديدة. طيب عندنا معاملات اقتصادية جديدة، مسائل البنوك والمصارف والاستثمار والمضاربة وبيع الأسهم، ها كلها ما موجودة في زمن النبي. وين تشريعاته؟ وين أحكامه؟ وين قوانينها؟ هواي لو تريد تعد الآن التطور الحديث اللي حصل بعصرنا لا يعد ولا يحصى كثير. طيب هاي قوانينها وتشريعاتها مين يجاوبها؟ نعم قال ما كان يحتاج إليها فيما مضى. في زمن عصر الرسالة ما عندهم طائرات وسيارات وسفن، ولا عندهم هذا التلقيح الصناعي والإنجاب والاستنساخ البشري والتصوير هسه وأحكام الموبايل والاتصال والتقنية والتكنولوجيا والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، هاي كلها مستحدثة جديدة ما كانت بذاك العصر موجودة، فهم في غنى عنها. يعني بعبارة أخرى ما كانت مسألة ابتلائية عندهم، الآن إحنا منه إحنا أصبحنا مبتلين بها.
شيخنا يعني في زمن النبي ما موجود هذه الأشياء، لكن عند النبي علم بالغيب.
أي صحيح، ويعلم بها ويعلم أنها سوف تكون، ونفس تشريع السماء يعلم بحصولها، لأن الله يعلم بالدنيا إلى آخر أوقاتها. ولهذا أوجد، راح نجاوب إن شاء الله، أوجد تشريعات تواكب كل عصر بس عن طريق القوانين الكلية العامة نطبقها على الجزئيات، لأن إحنا سابقا قلنا تذكرون الجزئيات عددها كبير لا يعد ولا يحصى. القرآن ما يستطيع، لو أراد أن يعدها ويحصيها لأحتاج مجلدات، ما يقدر يعطيها في كتاب واحد، كتاب القرآن. بس القرآن سلك طريق، سلك ياهو تشريع القوانين العامة، الأصول العامة. وإحنا من القوانين العامة والأصول شو نطبق على الجزئيات، مهما تعدد عدد الجزئيات نقدر نطبق عليه، ماكو مانع، بس عندنا أصول وقوانين عامة نطبق على الجزئيات. نعم. الآن كيف مع توسع الحضارة والحاجات والتزايد والتكامل، كيف تعالج القوانين المحدودة اللي هي مثلا آيات الأحكام؟ 500 آية وردت في القرآن، 500 آية من الأحكام تدل على وجوب وحرمة وإلزام، ومثلا ترخيص أو منع وزجر، هاي كيف تكفي هاي الأحكام الكثيرة اللي وردت في عصرنا؟ في السنة، في السنة حتى لو تحسب عدد الروايات، خلنا نفرض 1000 2000 رواية، قادر على أن تحسب هاي؟ إحنا عندنا الآن مئات الآلاف من الأحكام والوقائع والأحداث، بل إذا ما وصل إلى عدد الملايين، لأن جزئيات عددها كثير. ها، والحاجة مستحدثة غير محدودة. المستحدث يعني ما يحدث، كل عصر يحدث شيء جديد، كل زمان يحدث شيء جديد. الجواب إن خلود التشريع الإسلامي وغناه عن كل تشريع مبني على الأمور التالية. إحنا عندنا تشريع خالد، والخالد يعني باقي مع كل زمان، نقدر نطبق هذا التشريع والقانون عن طريق الأمور العامة، نطبق على الجزئيات ويكفي ويرفي. أولا من ضمن حجية العقل في مجالات خاصة، القرآن والسنة اعترف بحجية العقل في مجالات خاصة يرجع إليها ونحكم نقضي بيناتها، لعله كتب أصول الفقه تعرضت إليه، إنه كل ما حسنه العقل فهو حسن عند الله، وكل ما قبحه العقل فهو قبيح عند الله، لأن الله سيد العقلاء، والله لا يفعل ما يخالف رأي العقلاء، هو سيد العقلاء ورئيسهم وخالقهم، فكيف يخالفهم؟ والعقل هو رسول الله الباطن على الإنسان وحجته عليه، من خلاله يلزمه بحكم عقلك، يلزمه ويجعل المنجزية والمعذرية في حقه، هذا حكم العقل. بس العقل مو هو دليل وحجة في كل الأمور، يعني إذا شخص سأله ما هو الدليل على الوضوء، مو دليل العقل، لأن العقل مو دليل على الوضوء، الوضوء دليل سمعي من الكتاب أو السنة. العقل موارد الحجية مالته في الأمور الحسنة والأمور القبيحة، اللي حسن العقل هو حسن عند الله، واللي قبح العقل وقبيح عند الله. هسه الظلم، الغصب، التجاوز على حقوق الآخرين، القتل، السلب، النهب، هذا شنو؟ هذا العقل يقبل به عند قبيح العقل. طيب إذا كان العقل يقبحه، يحتاج بعد أجيب لك آية على حرمة الظلم؟ يحتاج أجيب لك آية على حرمة سرقة أموال الآخرين أو اغتصابها؟ ما يحتاج. لماذا؟ لأن هو ما حسنه العقل الله قبل بحسنه، لأن الله سيد العقلاء وهو خالق العقل وخالق العقلاء. وهكذا مثلا قبح المعصية، قبح المعصية، المعصية قبيحة بأي نوع من أنواعها، مثل ظلم، سرقة، كذب، زنا، تجاوز حقوق الآخرين، سلب حقوقهم، هاي كلها معصية. قبل لا أجيب لك آية على حرمة الكذب، هو عمل ينفر منه العقل. قبل لا أجيب لك آية على حرمة التجاوز وغصب أموال الآخرين، العقل ينفر منه. هاي من موارده. أيضا من موارده العقل يحكم بالشبهات الوجوبية، يقتضي التنجيز والمنجزية يجب عليك الامتثال، وبالشبهات التحريمية يقضي عليك ماذا؟ الترك. شنو شبهات وجوبية؟ مثلا إذا شكينا صلاة الظهر واجبة وصلاة الجمعة في يوم الجمعة، إذا ماكو دليل يدل على أنها تخييرية أو تعيينية، وردنا نحتاط مقتضى الاحتياط، شيء يشترط عليك؟ تصلي الظهر والجمعة لاحتمال وجوب أحدهم. فإذا كان الواجب ظهرا قد أتيت به، وإذا كان الواجب صلاة الجمعة فقد أتيت بها. هذا يسموه الشبهات في الأمور الإلزامية الوجوبية، يقتضي الجمع. إذا سافرت وشكيت أنه أنا صلاتي قصرا أو تماما وما عندك دليل يدل حتى من فتوى الفقهاء، أو أنت ما كنت تعلم الحكم، مقتضى الاحتياط شيء يستوجب عليك؟ جمع بين القصر والتمام. فإذا كان المطلوب قصر قد أديته، وإذا كان المطلوب تمام قد أديته. إذا شكيت الإقامة مال الصلاة اللي نقولها بالبداية واجبة لو مستحبة، الآن نعلمها مستحبة بفتوى الفقهاء، لو إحنا شكينا وما عندنا علم، مقتضى الاحتياط الوجوبي إنك تقيم وتصلي، وهكذا. هاي بالشبهات الوجوبية. بالشبهات التحريمية، إذا شكيت هذا السائل هل هو خمر أو ما؟ نعم، كاحتياط يلزم ماذا؟ تجتنب عنه، تجتنب عن السائلين. إذا شكيت هذا التراب مباح وهذا تراب مغصوب، يحق لي على واحد منهن أتيمم، مقتضى الاحتياط تترك الاثنيناتن، لأنه حتى ما تتصرف بالمغصوب، لأن المغصوب التصرف به حرام، فيه إثم. هذا يسموه الاحتياط على مستوى الشبهات التحريمية. هذه عمومات جعلها. من اللي يدل على يدل عليها؟ العقل يدل عليك انك تحتاط بالامور الوجوبيه حتى يكون منجز ومعذر لك. العقل يدل عليك انه تترك الامور التحريميه حتى يكون منجز ومعذر لك. نعم، قال المصنف: حجيه العقل في مجالات خاصه. هاي ان شاء الله نترك تطبيقها للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
الله.